بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في الحديث حول الأصل الثاني من أصول الدين، وهو الحديث حول العدل. وقد كان آخر ما تعرضنا إليه تعرضنا للحديث حول مسألة شرائط حسن التكليف، وأشرنا إلى التالي: أشرنا إلى أن الحديث سيقع ضمن نقاط. النقطة الأولى في تعريف التكليف، وأشرنا إلى تعريف التكليف لغة واصطلاحا، ثم بعد ذلك بينا تحليلا مفصلا لتعريف التكليف. تعرضنا بعد ذلك إلى الإجابة على سؤال: لما التكليف؟ وعرضنا البرهان المتصور في المقام. بقي عندنا في البين الحديث عن أمر أخير، وهو شرائط حسن التكليف. لا بأس قبل الحديث عن شرائط حسن التكليف من الإشارة إلى متعلق التكليف. قلنا في تعريف التكليف إذا تتذكرون التالي: عرفنا التكليف بأنه بعث من يجب طاعته على ما فيه مشقة على جهة الابتداء بشرط الإعلام، وذكرنا بأن التعريف المذكور يتضمن أمورا: يتضمن البعث، يتضمن من تجب طاعته، يتضمن على ما فيه مشقة، يتضمن على جهة الابتداء، يتضمن بشرط الإعلام. إذا رجعنا إلى هذا التعريف نجد أنه بعث من تجب طاعته على ما فيه مشقة، يعني هناك تكليف يتعلق بشيء. الشيء الذي يتعلق به التكليف إما علم حيث يوجب المكلف على المكلف معرفة الله سبحانه وتعالى وصفاته وعدله، النبوة، الإمامة، هذا ما نعبر عنه بالعلم العقلي، كما أنه قد يكلف بنحو آخر من العلم وهو عبارة عن العلم السمعي النقلي، مثل الشرعيات اللي هي المعارف الدينية التي لا مجال للعقل كي ينالها. أيضا قد يتعلق التكليف بالظن بحيث لا يريد أكثر من ذلك في بعض الأمور، مثلا الظن بجهة القبلة، هذا يكفي في مقام العمل، فعلى ضوء ذلك يستقبل الجهة التي يظن أنها القبلة ويؤدي الصلاة حينئذ. طبعا إنما يكون التكليف بالظن عندما يتعذر العلم، ولذلك لا قيمة للظن في نفسه، وإنما قيمة الظن بلحاظ أنه وسيلة يعتمد عليها. متى؟ عندما لا يمكن الوصول إلى العلم، فإذا إنما نلجأ للظن حال عدم تمكننا من العلم. أيضا التكليف قد يكون متعلقا بالعمل كالعبادات، من صلاة وصوم وحج وخمس وما شابه. وإذا أردنا زين حصول الفعل، طبعا لكن لا مجال للكلفة فيه، لذلك لا بد من أمر زائد على صفة الحسن حتى يكون التكليف، وهو الوجوب عادة أو الندب. هذه فقط نقطة ينبغي أو أردت أن أشير إليها، مذكورة في كلمات الأعلام والشراح على الكتاب، وحاصلها بأن التكليف قد يكون متعلقا بالعلم، وقد يكون متعلق التكليف الظن، وقد يكون متعلق التكليف العمل، فلا بد من الالتفات لهذه الموارد. فعلا وصل بنا الكلام إلى الحديث عن شرائط التكليف، والذي نقصد به ما يكشف عن حسن المكلف من فعل التكليف. لا بد من ملاحظة الأمور التي تكشف عن حسن المكلف فاعل التكليف، ما هي تلك الأمور التي تكشف عن حسن المكلف؟ عندنا أربعة أمور. الأمر الأول أن يكون المكلف عالما بما في الفعل الذي يريد البعث نحوه من حسن أو قبح، وإلا لن يكون التكليف محققا للغرض المرجو منه، بل في ذلك نقض للتكليف وحسنه. مثلا افترض الآن هذه الزجاجة، عندما آمرك أنا بأن ترفع الزجاجة من اليمين إلى اليسار، لا بد أن يترتب على هذا الرفع أن بقاء الزجاجة في هذا المكان مثلا في جهة اليمين يوجب قباحة تستدعي رفعها إلى جهة اليسار، أو بأن رفع الزجاجة من جهة اليمين إلى جهة اليسار تتضمن حسنا، ولذلك دعا ذلك إلى أن آمرك بأن ترفع الزجاجة من اليمين إلى اليسار. أما لو لم يترتب على رفع الزجاجة من اليمين إلى اليسار أي ثمرة عملية أصلا، وإنما القضية قضية عادية رفعت من اليمين لليسار، بقت في اليمين بقت في اليسار على حد سواء، يقولون لا ثمرة مترتبة على ذلك. ولهذا يعتبرون أن يكون التكليف الصادر من المكلف لغاية حتى يرتجى تحقيقها وتحصيلها، وبالتالي تتحقق. ولذا عندما نقول الله عز وجل قد كلفنا بالعبادة، نقول لأن هناك مصالح مترتبة على هذا التكليف الذي قد صدر من الباري عز وجل. النواهي التي نهانا الله عز وجل عنها، هناك مفاسد مترتبة على هذه النواهي التي نهانا الباري سبحانه وتعالى عنها، ولذلك وقعت أو تحققت. إذن ذا الأمر الأول. إذن لابد أن يكون المكلف عالما بما في الفعل الذي يريد البعث نحوه، سواء كان الفعل فيه حسن أم فيه قبح. أمر الثاني، بما أن التكليف وسيلة لوصول الثواب إلى المكلف، إذن لا بد أن يكون المكلف عالما بما يستحقه التكليف من ثواب حتى يجزي به على وجه عادل. يعني أنت لابد الآن هذا الصلاة مثلا، ما هو الثواب المترتب عليها؟ من أمر بالصلاة يا سيد جاسم لابد أن يكون عارفا بالثواب المترتب على الصلاة حتى يجازي المصلي على صلاته. من أمر بالصوم لابد أن يكون عالما بالثواب المترتب على الصوم حتى يقوم بمجازاة الصائم على صيامه، وهكذا. الشرط الثالث، لابد أن يكون المكلف قادرا على إيصال الثواب لمستحقيه. أنت الآن مقررت بأن هذا التكليف يترتب عليه ثواب، طيب ترتب على الأمر بالصلاة ثواب، لابد أن يكون الآمر بالصلاة قادرا على أن يوصل الثواب للمصلي حتى يترتب أثر، وإلا سيكون الأمر قبيحا، لأن المقام مقام مشقة، هذه المشقة تقتضي عوضا عن الثواب، عوضا وهو الثواب. فإذا لم يكن يملك القدرة على إيصال الثواب لمن أدى التكليف كان ذلك قبيح. الشرط الثالث، شرط الرابع والأخير، أن يمتنع على المكلف فعل القبيح. لابد أن يكون المكلف غير فاعل للقبيح، وإلا لن يمكن الاطمئنان إلى تكليفه ووعده بما يترتب على التكليف من ثواب. كيف؟ الآن مو قال بأنه من أطاعني أدخلته الجنة، تالي ما نشوف اللي يودينا النار. إذا كان يفعل القبيح فإذا من الممكن أن لا يكون صادقا فيما أبلغنا به من أنه سوف يجازينا بالجنة، من المحتمل جدا أنه سوف يذهب بنا حينئذ إلى النار. لكن إذا قلنا بأن المكلف يمتنع عليه أن يفعل القبيح، فمن الطبيعي جدا أنه متى ما كلفنا فإذا امتثلنا سوف يجازينا بالجنة. إذن دي نقطة مهمة، لأنه لو لم يكن التكليف بالقبيح ممتنعا عليه لأمكن أن يقال بأنه يجازينا بالنار عوضا عن أن يجازينا الجنة، وده لا يمكن الالتزام به طبيعي. نحن قد ثبت عندنا فيما مضى أن الله عز وجل لا يمكن أن يصدر منه القبيح، فلا نحتاج إلى إضافة. إن شاء الله صار واضح كلامي. بقي عندنا الكلام الآن حسن المكلف. كنا نتكلم قبل قليل عن حسن المكلف بالكسر، الآن المكلف. أيضا بالنسبة للمكلف عندنا أمور ثلاثة. أمر الأول أن يكون المكلف قادرا على الفعل الذي يبعثه التكليف تجاهه، فإن تكليف من لا يطيق قبيح. ترضوا جلآن واحد يأتي يقول هذا الأعمى، تعالوا للأعمى طلبوا من الأعمى أن يقوم بالكتابة على الكمبيوتر، أعطوا ورقة وقولوا له بأن هذه الورقة، طبعا لا أحد يقول لي بعد أبو حسن مو لغة برايد وما برايد، لا بنجيب لحنا إلا وشنو منجيب له كايبورد عادي ومنجيب له ورقة عادية هذه اللولة، ونطلب من الأعمى أن يقوم بأن يكتب على الكمبيوتر من خلال الورقة التي أعطيناه بالطريقة المتعارفة. التكليف بما لا يطاق، هذا من التكليف بما لا يطاق ولا يمكن الالتزام به حينئذ، لأنه فيه من العسر والحرج على المكلف الشيء الكثير كما لا يخفاكم. هذا أمر أول. أو مثلا لا نجي واحد مثلا يتحدى آخر يقول لا أنا أتحداك الطير، إذا أنت كذا طير، فهذا من التكليف بما لا يطاق، وبالتالي لابد أن يكون التكليف من شرائط حسن المكلف أن يكون شنو قادرا على ما يطلب منه التكليف، وإلا فلا. ده الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون عالما بالتكليف بالفعل، وهذا اللي أخذناه قيد في التكليف إذا تتذكروا، بحيث يمكنه إما أن يعلم به فعلا أو يمكنه يعني بحيث يكون عالما به فعلا أو يمكنه العلم به، وبالتالي لا يعذر الواحد حينئذ في عدم الامتثال، ولذا يرتب الأثر. أما لا يعذر لأنه إذا كان عالما وترك الامتثال لا عذر، وإذا كان جاهلا مقصرا غير قاصر أيضا لا عذر. الشرط الثالث والأخير بلى، كل من لم يصله العلم فإنه معذور. أي إنسان؟ طبعا الكلام أنا أتوقع في الصغرى قد تقبلون بكلامي أو لا تقبلون، إحنا الكبرى نتفق بأنه من الشرائط المعتبرة في ثبوت التكليف فعلا أن يعلم الإنسان، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فلا بد من وصول التكليف إلى كل أحد. يبقى الكلام فعلا هؤلاء يعلمون أو لا يعلمون؟ قد يدعي مدع، وهذا الكلام قوي جدا، لا يوجد اليوم من لم يصل إليه أن هناك دعوة الإسلام، ولا يوجد اليوم من لم يصل إليه أن هناك رسولا قد بعث وأن هناك جماعة تتبع، حتى الموجودين في أدغال إفريقيا في تصوري يوجد عندهم ستلايت، يعني صحيح ومتعلق على الشجرة بيته لكن عنده أيضا مهوارة، عنده ستلايت موجود، وبالتالي يمكن أن يطلع على الدنيا بأكملها، بل عنده حتى واي فاي بعد، مو بس عنده ستلايت، عنده انترنت بعد، انترنت صناعي على القمر الصناعي أفضل من انترنت اللي عندنا بعد، وبالتالي عنده واتساب وعنده يدري بكل حاجة وسائل تواصل اجتماعي، فعند اطلاع كامل. بس مع ذلك أقول الكلام في الصغرى، إذا فعلا اتفقنا على أنه قد وصله الخبر صار ملزما وبالتالي مطالب، لم يصله الخبر فهو من المعذورين وبمثابة الجاهل القاصر الذي لا يرتب عليه أثر. الشرط الثالث والأخير وهو الفعل الذي يتعلق به التكليف قد يتوقف على مقدمات، لا بد أن تكون تلك المقدمات ممكنة للمكلف، أما إذا لم تكن المقدمات ممكنة للمكلف فحينئذ يكون بمثابة التكليف بما لا يطاق. كيف؟ أنا أجي الآن أطلب من شخص أن يصعد إلى سطح المنزل من دون أن يستخدم السلم، أقول له عليك أن تصعد من الشارع إلى سطح المنزل مرة واحدة، طيب الصعود إلى سطح المنزل يتوقف على مقدمة، لأنه لا يمكن للإنسان أن يصل إلى سطح المنزل مباشرة. فإذا لم تكن المقدمة ممكنة للمكلف كان من التكليف بما لا يطاق. والمقدمة المتصورة في المقام هي الطيران، إذا ما بيستعمل السلم يعني لازم أن يطير حتى يتمكن بعد ذلك أن ينزل. والطيران كما قررنا قبل قليل أنه أمر غير ممكن بالنسبة للمكلف. إذن إذا كان متعلق التكليف زين أو الفعل الذي تعلق به التكليف يتوقف على مقدمات، لا بد أن تكون المقدمات ممكنة للمكلف حتى يمكنه أن يأتي بها ليأتي بالتكليف. ما لم تكن المقدمات ممكنة لن يتمكن من الاتيان بالتكليف. روشان، هذا ما يمكن ذكره في المقام. استعطوني دقائق أقرد المطلب سريعا لأنه هذا اللي تبقى عندنا من البحث الماضي حتى نقرأ المطلب الذي بعده. خب، من شرائط حسن التكليف وشرائط حسنه ثلاثة. الأول عائد إلى التكليف نفسه وهو أربع. الأول انتفاء المفسدة فيه لأنه قبيح. الثاني تقدمه على وقت الفعل، هذا أنا ما قررته لأنه سبق وذكرته من قبل. الثالث إمكان وقوعه لأنه يقبح التكليف بالمستحيل. الرابع ثبوت صفة زائدة على حسنه إذ لا تكليف بالمباح. ده كله قررناه في الدرس الماضي وقرأناه. الثاني الآن هذا ما ابتدأنا به درسنا هذا اليوم، عائد إلى المكلف وهو فاعل التكليف وهو أربع. الأول علمه بصفات الفعل من كونه حسنا أو قبيحا، وهذه نقطة مهمة جميل جدا أن يشار إليها. كثيرا ما يطالبون بأن يتصدى العنصر البشري لوضع الأنظمة والقوانين، وهي الفارق بين المشرع المقدس سبحانه وتعالى وبين الإنسان. المشرع المقدس عندما يضع القانون يعلم من أول وضع القانون بكونه حسنا أو فاسدا، يلائم أو لا يلائم، بينما نحن البشر قد نخضع القانون الذي نضعه للتجربة، فنعمد إلى وضع القانون ثم ننظر إذا تبين ملائمة القانون لما نحن فيه رتبنا على ذلك أثرا، إذا تبين عدم ملائمة القانون لما نحن فيه رفعنا اليد عنه حينئذ. وده فارق مهم جدا ينبغي الالتفات إليه وعدم إغفاله. الثاني علمه بقدر ما يستحقه كل واحد من المكلفين من ثواب وعقاب. الثالث قدرته على إيصال المستحق حقه. الرابع كونه غير فاعل للقبيح. الثالث عائد إلى المكلف وهو محل التكليف الإنسان، وهي ثلاثة. الأول قدرته على الفعل لاستحالة تكليف ما لا يطاق كتكليف الأعمى نقط المصحف، تعطي أعمى مصحف يقول لي نقط المصحف. والزمن يعني المريض بالطيران. الثاني علمه بما كلف به أو إمكان علمه به، فالجاهل المتمكن من غير العلم من العلم غير معذور، لأنه بمثابة المتعمد العالم الذي علم وأنكر أو الجاهل المقصر. الثالث إمكان آلة الفعل. ثم متعلق التكليف ثلاثة، إما علم أو ظن أو عمل، وهذا اللي أشرت إليه في مطلع حديثي الدرس اليوم. أما العلم فإما عقلي كالعلم بالله وصفاته وعدله والنبوة والإمامة، أو سمعي كالشرعيات واجبات الشرعية الجنة والنار والصلاة والصوم والحج والخمس والزكاة وما شابه. وأما الظن كما يكون في بعض الفرعيات الفقهية كالظن بجهة القبلة في الالتفاء بها لأداء الصلاة. وأما العمل فكالعبادات. هذا تمام الكلام في هذا الجانب بالبيان الذي قد أشرنا إليه. يقع الكلام بعد ذلك في المطلب الذي يليه، وهو مسألة وجوب التكليف في الحكمة. غرض المصنف قدس الله تربته الطاهرة من هذا البحث عبارة عن التالي: غرض المصنف من هذا الباحث الاستدلال على أن التكليف ضروري واجب على الله سبحانه وتعالى. وهنا أود أن ألفت النظر لعله تقدم منا وسيأتي أننا نتكلم واجب على الله عز وجل. واجب على الله عز وجل، ماذا نعني بكلمة واجب على الله سبحانه وتعالى؟ المقصود من كونه واجبا على الله سبحانه وتعالى يعني استحالة الانفكاك عن الذات المقدسة. أقرب بمثال، لاحظوا عندما نقول اللطف واجب عليه سبحانه وتعالى، يعني امتناع هذا الكمال وانفكاكه عن الله عز وجل، فلا يتصور أن لا يكون هذا الكمال عند الله عز وجل، ولا يتصور أن ينفك هذا الكمال عن الله سبحانه وتعالى. يعني ليس مقصودنا من واجب على الله سبحانه وتعالى يعني يحكم غيره عليه أو يلزمه غيره بشيء أبدا، هذا مستحيل. ليش؟ لأن ذلك الغير لن يخرج عن أحد ثلاثة، إما أن يكون الغير هو الشريك، وإما أن يكون الغير معلول الشريك، وإما أن يكون الغير معلول الله سبحانه وتعالى. وقد تقدم مرارا في البحوث الماضية استحالة واحد من الثلاثة، فلا حاجة أن نعيد. إذن نقول بأن المقصود بالوجوب عبارة عن عدم انفكاك الكمال، أي نقطة مهمة. طيب، الآن المصنف يقرر بأن التكليف ضروري واجب على الله عز وجل. ما هو الدليل على ذلك؟ يمكننا أن نعرض البرهان بهذه الطريقة. تفتوا معي، الفرض ما هو؟ الفرض أن الإنسان فعل الله عز وجل، وفعل الله عز وجل كما تقدم عندنا لا بد أن يكون لغرض. طيب، الغرض من خلق الإنسان ما هو؟ سعادة الإنسان في الدارين دنيا وآخرة. إذن المفروض أن هنا أن الفرض هو تحصيل السعادة للإنسان في الدارين دنيا وآخرة. المدعى ضرورة وجود التكليف، لأننا قدمنا إذا تتذكروا في البحث الماضي أن الطريق لتحصيل سعادة الدارين دنيا وآخرة يكون من خلال التكليف، فلن يكون ذلك إلا من التكليف. إذن لا بد من وجود التكليف. في البرهان، لو لم يكن التكليف ضروريا كان أمر الله سبحانه وتعالى مغريا للإنسان بالقبيح، والتالي إغراء الله عز وجل الإنسان بالقبيح باطل. إذن المقدم مثله، وهو أن لا يكون التكليف ضروريا. انجل الملازمة، الملازمة نقول فسح المجال أمام ارتكاب القبيح لا شك في كونه قبيحا، وذلك لأنه يتضمن نحو إرادة للقبيح. إرادة القبيح كما نعلم ممنوعة لأنها قبيح، وقد ثبت أنه سبحانه وتعالى لا يصدر منه قبيحون. إذن يثبت حينئذ عدم فسح المجال لإرادة القبيح. إذن لا بد من أن يكون الأمر بالتكليف وبالإتيان بالفعل. أما بطلان اللازم نعرضه بهذا القياس. اكتبتوا معي، عدم التكليف إغراء بالقبيح، الإغراء بالقبيح قبيح، النتيجة عدم التكليف قبيح. طيب، إذا أخذنا النتيجة عدم التكليف قبيح وجعلناها صغرى لهذا القياس، عدم التكليف قبيح، لا شيء من القبيح يصدر عن الله عز وجل، النتيجة لا شيء من عدم التكليف يصدر عن الله عز وجل. الذي يصدر عن الله ما هو؟ التكليف، لأن الذي يصدر عنه عدم التكليف. أما بالنسبة إلى صغرى القياس أن عدم التكليف قبيح فبرهانها واضح. كيف؟ تعالوا لما ندرس النفس البشرية، النفس البشرية تتضمن نزوعا إلى حب الشهوات، تتضمن نزوعا إلى حب الملذات، لأنها تحصل على لذة ومتعة، وده ما يحتاج إلى مؤونة زائدة أو تعب. نفس القوة الشهوية التي أودعها الله عز وجل في الإنسان تطلب من الإنسان دون حد ودون رعاية أن يلبي تلك الشهوات. أيضا القوة الغضبية السبعية التي عند الإنسان أيضا نفس الكلام، المودع عند الإنسان تطلب من الإنسان دون حد ودون مقدار أن يلبي رغباتها. طيب، إفساح المجال لهاتين القوتين الشهوية والسبعية يجعلهما وبالا على الفرد وبالا على المجتمع، وبالتالي الغرض الذي خلق الله عز وجل الإنسان من أجله وهو سعادة الدارين سوف يكون منتقضا، لأن المفروض أن الله خلق الإنسان من أجل جلب المنفعة له لا من أجل ترتب الضرر عليه، فبقاء هاتين القوتين عنده سبب لأن يكون جلب ضرر عليه حينئذ، وبالتالي لا مجال لترتيب الأثر. طبعا لما نتكلم جلب المنفعة، المنفعة التي تناسب حقيقة النفس وتسعد النفس سعادة حقيقية في دار الدنيا وفي دار الآخرة حتى يترتب الأثر. إذا نصل لنتيجة أنه لا بد من ثبوت التكليف، والتكليف أمر ضروري حتى يتحقق الغرض الذي يرجوه الإنسان من الحصول على سعادة الدارين في الدنيا والآخرة. انجي الآن إلى مطلب آخر، بعد الفراغ عن كون التكليف ضروريا وأنه واجب على الله سبحانه وتعالى، يأتي الكلام يرد على هذا التعريف أو على هذا الكلام إشكالات، واحد منها ما تضمنه هذا المقطع من كلام المصنف. ماذا يقول؟ أنتم الآن ماذا قررتم يا سيد؟ قررتم بأن التكليف ضروري. لماذا التكليف ضروري؟ لأن تحصيل سعادة الدارين لن يكون إلا من خلال ذلك، فإذا لا بد من العلم أو الظن أو العمل حتى يتحقق الأمر لكي نحصل على الثواب. احنا نشكل عليكم نقول هكذا، بأننا طبعا عدم التكليف يؤدي إلى الإغراء بالقبيح، لأن هناك قوة شهوية وقوة سبعية، هاتان القوتان تعملان في الإنسان فتؤديان إلى حصول هذا الأمر. طيب احنا نجاوب عن هذا، محذور الإغراء بالقبيح يمكننا أن ندفعه كيف؟ من خلال العلم بالحسن. فاعل القبيح زي أفاعل الحسن يستحق المدح، وهذا يعني أن العلم بالحسن يكون داعيا لفعل العمل الحسن، كما أن العلم بالقبيح يكون زاجرا ورادعا عن فعل القبيح، لأنه يعلم أن فاعل القبيح يستحق الذم والمؤاخذة. إذن الغرض الذي من أجله خلق الله عز وجل الإنسان وهو السعادة الحقيقية في الدارين يتحقق بعلم الإنسان بالحسن وعلم الإنسان بالقبح، وبالتالي لا يوجد موجب للتكليف حينئذ. صار واضح جوابه؟ نسلم بأن العلم بالحسن والعلم بالقبح ينفع، لكن فاتك يا سيد جاسم بهالإشكال، هل أن العلم بالحسن والقبح يتضمن باعثية للتكليف، يتضمن فاعلية للتكليف، يتضمن دافعية للتكليف؟ نقول له العلم المذكور لا يشتمل على الباعثية التي للتكليف. وخير مثال، نرى أن كثيرا من الناس يتساهلون في بعض الأفعال مع ما يلقون عليها من الذم لفعلهم القبيح، وبالتالي هم يعمدون إلى قضاء وطرهم تحصيل لذة، وبالتالي وإن تحقق أو استوجب ذلك أن يعرضوا ويتعرضوا للذام. إنسان ضعيف أمام دوافع ودواعي الشهوة فيندفع سريعا تجاهها، وهذا بخلاف الدواعي العقلية، والدوافع العقلية تحتاج إلى استعداد، إلى مؤونة، إلى أهلية، حتى وإن كانت اللذائذ العقلية أشد، أدوم، أكثر، ألزم من اللذائذ الحسية، لكن الناس تندفع للذائذ الحسية حتى وإن كان ذلك موجبا لذمها ولتقبيحها. فإذا ده يؤكد على أن مجرد العلم بالحسن والقبح لا يكفي، وإنما نحتاج مضافا إلى ذلك شنو؟ نحتاج مضافا إلى ذلك إلى عملية التكليف حتى يكون الدافع. المطلب الثالث والأخير في هذا البحث وهو بيان جهة حسن التكليف، يمكننا أن نطرح السؤال التالي: الآن قررتم بأن التكليف ضروري، احنا نطرح السؤال حتى يكون التكليف واجبا على الله سبحانه لا بد أن يكون التكليف حسنا، لأن ذات الله سبحانه وتعالى لا تقتضي قبيحا أبدا. إذا كان التكليف حسنا ما هو وجه حسنه؟ وجه حسن التكليف لا يخرج عن أحد أمرين: واحد، حصول العقاب، اثنين، حصول الثواب، وكلاهما محال وباطل. أما الأول، حصول العقاب لا ينسجم مع لطف الله عز وجل ورحمته وحكمته، كيف يكلف الله عز وجل الناس من أجل أن يوقعهم في الألم والعقاب، خصوصا وأنه قد ثبت أن الغرض من فعل الله عز وجل مراعاة مصلحة العبد وتحصيل منفعته. أي نفع للعبد إذا جعلنا عليه عقابا؟ أي منفعة للعبد إذا أثبتنا عليه ألما؟ ما راح يترتب أي شيء. خب، ألم ليس كألم الدنيا، أي منفعة وفائدة بالنسبة للعبد؟ ضرر. كيف تقولوا أن الغرض من التكليف والمنفعة؟ إذا ثبوت العقاب خلاف حكمة الله عز وجل ورحمته بل وعفوه وعدله. وأما بالنسبة للثواب، لو كان الغرض من التكليف هو حصول الثواب لكان الكافر الذي يموت على كفره مستحقا للثواب. ليش؟ لأن مكلف. ومع ذلك أنتم لا تلتزمون، التالي باطل، فيكون المقدم مثله، وبالتالي يلزم هذا الأمر. زين، هذا ما ذكر في المقام، هذا بالنسبة إلى الأمر الأول. أيضا لو قلنا أمر ثاني، مو كلامنا في قضية الثواب، ثاني أيضا يبطل وهو قضية الثواب بوجهين. ده الأمر الأول. أمر الثاني: يلزم من القول بعدم إمكان حصول الثواب إلى المستحق من دون تكليف أن تكون قدرة الله عز وجل محدودة. شو تقولون تون يا أبو عاشور؟ تقولون بأن الله عز وجل إنما يعطي الثواب لمن كلفه، فمن لم يكلفه لا يكون مستحقا للثواب من الله عز وجل. يعني الله عاجز، الله قدرته محدودة، لأن الله لا يستطيع أن يعطي الثواب إلا لمن كلفه. أما من لم يكلف لا يملك القدرة على أن يعطيه ثوابا، وهذا إثبات العجز لله عز وجل. تقبل ذا الكلام؟ ما نقبله. إذن إذا تلتزم بالتكليف يلزم تحديد قدرة الله عز وجل، مع أنه قد ثبت عندنا في الدروس الماضية أن قدرة الله عز وجل عين ذاته التي لا حد لها، وبالتالي هو على كل شيء قدير. يمكنه عز وجل أن يوصل الثواب إلى المستحق مباشرة ومن دون تكليف شيء، لأنه مقدور له. إذن لا موجب للتكليف ولا وجه لحسنه، هكذا أشكل. كلا الأمرين يمكن الجواب عنه. أما الأمر الأول وهو أنه لا ينسجم مع لطف الله عز وجل، جوابه أن الوجه في حسن التكليف ليس حصول الثواب، بل جعل المكلف عرضة للثواب، وهذا يشمل المؤمن ويشمل الكافر. لو كان الغرض من التكليف حصول الثواب كان إشكال صاحب الإشكال في محله، أما لما كان الغرض من التكليف جعل الإنسان في معرض الثواب، من شاء فليؤمن من شاء فليكفر. جواب الثاني، نحن نسلم بقدرة الله عز وجل على إيصال الثواب، لكن ليس كل مقدور يقع. مثلا إدخال الأنبياء في النار، الله عز وجل يقدر عليه أو لا يقدر؟ يفعله الله سبحانه وتعالى، لا يفعله ولا يقع. إذن ليس كل مقدور يفعله الله عز وجل، ولا يعني عدم فعله سبحانه وتعالى شيئا أو أمرا أنه عز وجل غير قادر. إن جاء الذي يحول دون وصول الثواب دون توسط التكليف أن التكليف مشتمل على أمر أو لازم للتعظيم، تعظيم أحد ابتداء من دون وجه قبيح. الإنسان متساو النسبة إلى التعظيم والإهانة، لا بد من مرجح يرجح تعظيم الإنسان أو يرجح إهانة الإنسان. الذي يوجب الترجيح أو التعظيم أو الإهانة ما هو؟ التكليف. التكليف هو منشأ تعظيم الإنسان أو هو منشأ إهانة الإنسان. ختم المصنف الكلام بعد ذلك بالتعرض للثواب وتعريف الثواب، ولا أظن أنني بحاجة إلى بيانه لأنني سأقرأه في المقام. قال: وإلا لكان مغريا بالقبيح. غايته من هذا الأمر يا إخوان إثبات أن التكليف ضروري واجب على الله عز وجل، لأنه لو لم يكن التكليف واجبا على الله عز وجل لكان مغريا بالقبيح، حيث خلق الشهوات والميل إلى القبيح والنفور عن الحسن أو الحسن، فلا بد من زاجر وهو التكليف. أقول هذا إشارة إلى وجوب التكليف في الحكمة، أن الحكمة الإلهية تقتضي ضرورية التكليف ووجوبه على الله عز وجل، وهو مذهب المعتزلة وهو الحق خلافا للأشعرية بعد مضى ما نحتاج نكرره. فإنهم لم يوجبوا على الله عز وجل شيئا، لا تكليفا ولا غيره. والدليل على ما قلنا من وجوب التكليف على الله عز وجل وأنه ضروري ما قلنا أنه لولا ذلك لكان الله فاعلا للقبيح. بيان ذلك أنه خلق في العبد الشهوات والميل إلى القبائح والنفرة والتأبي يعني الإباء عن الحسن، فلو لم يقرر عبده ويكلف بوجوب الواجب وقبح القبيح ويعده ويتوعده لكان الله تعالى مغريا له بالقبيح، والإغراء بالقبيح قبيح، وهذا لا يمكن صدوره من الله عز وجل. صلى الله عليه وسلم. على ذا الكلام سوف يكون إشكال، فقط خلكم إياي النتيجة اللي وصلنا إليها في المطلب قبل قليل، أنه حذرا من الإغراء بالقبيح نحتاج إلى وجوب التكليف. إذن لماذا نحتاج وجوب التكليف؟ حذرا من الإغراء بالقبيح. أستاذ علي خابدي؟ لا خابدي يعني نايم. قلنا زين خب. طيب الآن نجي خب الكلام فيه. إذا قلنا بأن الإغراء بالقبيح قبيح لذلك يلزم التكليف، يشكل علينا مستشكل، ماذا يقول؟ عمدة إشكال قضيتكم غير أنتم للإغراء بالقبيح، احنا نستغني عن الإغراء بالقبيح من خلال العلم بالحسن والعلم بقبح، حسن الفعل وقبح الفعل، حسن الفعل الذي يستحق فاعله المدح، قبح الفعل الذي يستحق ما فاعله الذنب، ده يكفي خلص حقق الغرض بعد شنو التكليف ما لحاجة. والعلم ده جواب عن إشكال مقدر، إن قلت بأن العلم بحسن الأفعال وقبحها كاف لرفع اليد عن الإغراء للقبيح، قلنا بأن العلم بذلك لا يكفي لاستسهال الذم في قضاء الواطر. ما تشوف فلان ما عنده مشكلة يتسمع الأغاني، خير قال يصير اللي بيصير بالذم وبتهدروا عليه، ما عنده مشكلة، ما عنده قصة. فلان يرتكب الحرام ما عنده مشكلة، خل يصير اللي يصير، كلمتين اللي تحطوها هي ما عنده مشكلة فيها. وهكذا يقول استسهال الذم حال قضاء الوطر أو الوطر من خلال إشباع القوة الشهوية أو القوة السبعية الغضبية بالبيان الذي بيناه قبل قليل. أقول هذا جواب عن سؤال مقدر، تقدير السؤال أنه لم لا يكون العلم باستحقاق المدح على الحسن داعيا إلى فعل الحسن، وحينئذ لا حاجة إلى التكليف، والعلم باستحقاق الذم على القبح داعيا إلى الاجتناب عنه، فلا حاجة لحصول التكليف لحصول الغرض بدونه. أكرر، شنو انتم داعيكم للتكليف؟ مو الحذر من إغراء بالقبيح، هذا العلم يكفينا لعدم الإغراء بالقبيح كفي. يقول لا، بأن العلم ليس كافيا، لأن كثيرا ما يستسهل الذم على القبح من قبل الناس جراء قضائهم الوطر من الأفعال القبيحة، ما عندهم مشكلة يذمهم، ذموا منا لباشر. هذه الخطباء 24 ساعة تجرخ على المنابر وتحكي وتتكلم، أحد مسلم؟ أحد ملتزم؟ أبدا. خاصة مع حصول الدواعي الحسية، يعني اللذة الحسية الآنية التي هي في الأكثر تكون قاهرة للدواعي العقلية، لأن وإن كانت اللذة العقلية قوية لكن الناس ما يبغوا لذة معنوية يا حبيبي، يبغوا لذة مادية حتى يرتبوا عليها أثار، وبالتالي تتغلب اللذة المادية على اللذة العقلية. وهكذا أخيرا يقول وجهة حسنه حسن التكليف التعريض للثواب، أعني النفع المستحق المقارن. هذا اللي أشرنا إليه قبل قليل، بأنه قد يقول قائل منكم زين حتى يكون التكليف واجبا على الله عز وجل لا بد أن يكون حسنا، فإذا كان التكليف حسنا في نفسه أي وجه لحسنه بعد ذلك؟ أقول هذا أيضا جواب عن سؤال مقدر، تقدير السؤال أن جهة حسن التكليف إما حصول العقاب وهو باطل قطعا، أو حصول الثواب وهو أيضا باطل لوجهين. الأول أن الكافر الذي يموت على كفره مكلف مع عدم حصول الثواب له، طيب مع أن المفروض ما دام كل تكليف فيثبت له الثواب. الثاني أن الثواب مقدور لله تعالى ابتداء، فيمكن أن يعطي، ليش تحددون أنتم بشرطية التكليف؟ فلا فائدة في توسط التكليف. أجاب بأن جهة حسنه هو التعريض للثواب لا حصول الثواب. التعريض يعني حتى يكون الإنسان عرضة، من شاء فليؤمن من شاء فليكفر، والتعريض عام بالنسبة إلى المؤمن والكافر. وكون الثواب مقدورا لله تعالى ده الجواب عن الإشكال الثاني، ابتداء مسلم لكن يستحيل أن يبتدئ به من دون سبب، لا بد من علة سبب من غير توسط التكليف. ليش؟ لأن الثواب مشتمل على التعظيم أو الإهانة، وتعظيم من لا يستحق التعظيم قبيح عقلا، إذا لا بد من مرجح للتعظيم على الإهانة الترجيح للتعظيم على الإهانة باستحقاق الثواب يكون نتيجته التكليف. أخيرا وقول المصنف في تعريف الثواب أعني النفع المستحق المقارن للتعظيم، فالنفع يشتمل الثواب والتفضل والعوض، فيصير كلمة النفع أعم، فبقيد المستحق خرج التفضل، وبقيد المقارن للتعظيم خرج العوض. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. يتعرض بعد ذلك المصنف والشارح رضي الله تعالى عنهما إلى مسألة اللطف وما يتعلق به، أحيله للدرس القادم، والحمد لله.